بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والغسل الكامل. كان الحديث في المجلس الماضي عن موجبات غسل الجنابة، بمعنى الأسباب التي توجب الغسل من الجنابة، واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن صفة غسل الجنابة. وهذا الترتيب كما يسميه العلماء يعتبر مراعيا للأذكار، أي ترتيب الأذكار، فبعد أن تنتهي من الأسباب تصف الشيء، فبعد أن تبين للمكلف ما هي الأمور التي تتسبب في غسل الجنابة يأتيك السؤال: كيف أغتسل من الجنابة؟ إذا عرفت أن غسل الجنابة يكون من الجماع، ويكون من الاحتلام، ويكون الغسل من الحيض والنفاس، قالت المرأة: كيف أغتسل؟ وقال الرجل: كيف أغتسل؟ إذن لابد أولا أن نبين موجبات الغسل وأسبابه، ثم نتبع بعد ذلك الحديث عن صفة الغسل. فقال رحمه الله: والغسل الكامل. الواو للاستئناف. والغسل الكامل، الغسل له حالتان عند العلماء. الحالة الأولى يسميها العلماء حالة الإجزاء، والحالة الثانية يسمونها حالة الكمال. والفرق بين الإجزاء والكمال أن الإجزاء يتحقق به المأمور شرعا، بمعنى أنك إذا أوقعت الغسل عليه فقد أديت ما أوجب الله عليك. وأما بالنسبة للكمال فإنه يراعى فيه ما فوق الواجب واللازم، بمعنى أن يصف لك الغسل وصفا على أتم وجوهه وأكملها. وبناء على ذلك انقسم الغسل إلى غسل إجزاء وغسل كمال. فلو أخل المكلف بغسل الإجزاء قد يحكم بعدم صحة غسله، لكن لو أخل بغسل الكمال في غير الإجزاء تقول فاته الأفضل والأكمل وغسله صحيح. يقول رحمه الله: والغسل الكامل، أي الغسل الذي هو على أعلى مراتب الغسل، هو أن ينوي ثم يسمي. من عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يذكروا حالة الإجزاء وحالة الكمال، والمصنف هنا ابتدأ بصفة الكمال، وغيره ابتدأ بصفة الإجزاء. فطريقة المصنف رحمه الله حينما ابتدأ بغسل الكمال تدرج فيها من الأعلى إلى الأدنى، وطريقة غيره ممن ابتدأ بالإجزاء ثم أتبعه بالكمال تدرج من الأدنى إلى الأعلى. وكلتا الطريقتين لها وجه. أما طريقة المصنف أن يبتدئ بالكمال ثم يبين لك غسل الإجزاء فهي أنسب، لأنه إذا فعل ذلك ترك التكرار. فإنك إذا ذكرت الغسل الكامل ثم قلت والواجب منه كذا وكذا أفضل مما لو قلت الغسل الواجب كذا ثم أتبعت صفة الكمال وذكرت ضمنها الواجبات، فهذا أنسب طريقة المصنف في ذكر الكامل ثم إتباعه بالإجزاء، أولى من طريقة غيره ممن ابتدأ بالإجزاء ثم أتبعه الكمال. هذه الصفة التي يسميها العلماء صفة الكمال ثبتت بها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وكلا الحديثان في الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فقد وصفت كل منهما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهما من فصلت في شيء وأجملت في شيء، ومنهما من فصلت في شيء آخر وأجملت في غيره. وقد راعى العلماء رحمهم الله في صفة الكمال ما تضمنه حديث عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عن الجميع. يقول رحمه الله: أن ينوي، أي ينوي الغسل، والنية بالتشديد، والنية القصد، والمراد بها كما يقول العلماء العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، كما ذكر هذا التعريف البعلي في المطلع وكذلك غيره. العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، بمعنى أن تعزم على عبادة أو معاملة، والهدف من ذلك والقصد من ذلك وجه الله عز وجل، سواء كانت عبادة أو معاملة. عبادة كأن تصلي فتفعل القيام والركوع والسجود وغيره من أفعال الصلاة، ونيتك وجه الله جل وعلا، وجه الله جل وعلا، وفي نيتك وجه الله جل وعلا. أما المعاملة كأن تعطي ابنك المال قاصدا بذلك مرضاة الله عز وجل، فإنها عادة ولكنها انتقلت عبادة بالقصد. بعض العلماء يقول العزم على فعل الشيء، وبعضهم يقول القصد مع فعل الشيء قربة لله، قصد فعل الشيء قربة لله. والتعبير بالقصد أنسب من التعبير بالعزم، لأن من العلماء من فرق بين القصد والعزم، قال القصد ما يكون عند توجه النية، والعزم يكون متراخيا عن ذلك التوجه. ولذلك قالوا التعبير بالقصد أدق، خاصة وأن الحقيقة اللغوية للنية عرفوها بالقصد، فيكون في اشتراك بين التعريف اللغوي والشرعي من هذا الوجه. أن ينوي يعني أن ينوي الغسل. خرج من هذا صورة ذلك إذا دخل الإنسان مكان المغتسل أو مكان الاغتسال، مغتسله أو مكان الاغتسال، في نيته وفي نفسه أن يعمم بدنه لرفع الجنابة، وهكذا المرأة لإزالة الجنابة. فإذا حصل هذا القصد فقد نوى العبادة وقصدها تقربا لله عز وجل. خرج من هذا أن ينوي فعل الشيء لغرض غير الله عز وجل، غير وجه الله، مثل أن يدخل مستحمه للتبرد أو للسباحة، فلو غسل جسمه كاملا للسباحة لم يكن غسلا شرعيا، لم يكن غسلا شرعيا، وتقول هذا غسل عادة وليس بغسل عبادة. ولذلك قالوا النية تفرق بين العادة والعبادة. أن ينوي الغسل، ينوي رفع الحدث، فإذا نواه فقد أجزأ. والأصل في النية أن تكون مقاربة لزمان الفعل، فلو أنه قال أريد أن أغتسل من الجنابة وجلس من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثالثة، ثم عزبت عنه هذه النية، ثم دخل إلى مستحمه وسبح وقد عزبت عنه النية، نقول إن هذا لا يجزي، إنما المعتبر أن تكون النية مصاحبة. قال بعض العلماء حتى ولو في طريقه إلى السباحة جرى في نفسه أنه يغتسل من الجنابة أجزأ، لكن لو كانت النية للتطهر، للنظافة، للتبرد في الصيف، كل ذلك لا يجزي. أن ينوي الغسل، هذه النية واجبة وفرض في قول جماهير العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. والصحيح مذهب الجمهور لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجه الدلالة أن الله أمر بإخلاص الدين والعبادة، ولا إخلاص إلا بنية، إذن النية واجبة، والغسل عبادة، إذن النية واجبة. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فقد علق صحة الأعمال على النية، والغسل من الجنابة عمل، فلا غسل إلا بنية. أن ينوي الغسل، ها هذا هو الأصل، لأن الإنسان إذا أراد أن يغتسل يبتدئ أول شيء بالنية القلب، ثم بعد ذلك يكون منه الفعل المأمور شرعا. نعم.
ثم يسمي
ثم للعطف مع التراخي، ثم يسمي أي يقول بسم الله. وهذه التسمية استحبها العلماء، ومن العلماء من قال بوجوبها في الغسل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وأن الصحيح عدم الوجوب، وأن الصحيح هو القول بعدم وجوبها، ولكن قال بعض العلماء تستحب التسمية في العبادات وفي مبتدائها لإطلاق الشرع لورود المعهود شرعا بها. يسمي إذا كان المكان مهيئا لذكر الله، كأن يكون في بركة أو يكون في حمام معد للاغتسال لا لقضاء الحاجة. أما لو كان المكان مهيئا لقضاء الحاجة فإنه لا يذكر اسم الله عز وجل فيه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر اسم الله عليها. فإذا امتنع أن يذكر اسم الله في حال حدثه فمن باب أولى أن يمتنع في مكان الحدث، ولذلك لا يسمي جهرة في أماكن قضاء الحاجة، وهذا هو المعهود شرعا من عموم قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واسم الله عز وجل لا شك أنه من أكبر الأشياء وأعظمها، كما قال تعالى: ولذكر الله أكبر. فالإجلال لاسم الله عز وجل من شعائر الله، فلا يذكر اسم الله جهرة، ولكن يسمي في نفسه على قول بعض العلماء، أي أنه يجري في نفسه ذكر التسمية دون أن يتلفظ باللسان. نعم.
ويغسل يديه ثلاثا وما لوث.
ويغسل يديه، أولا ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا. هذا الغسل لليدين، اليدان مثنى يد والمراد بهما الكفان، واليدان تطلق ويراد بها جميع اليد إلى المنكب، وقد يراد بها إلى المرفق، وقد يراد بها إلى الزنبين، وأقل ما يصدق عليه اليدان الكفان. سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء، فالمراد أن يغسل كفيه ثلاثا. المصنف هنا قال يغسل يديه ثلاثا ثم أجمل، والحقيقة غسل اليدين أو الكفين في الوضوء في الغسل من الجنابة له حالتان. الحالة الأولى أن تغسل كفيك قبل أن تعمم بدنك بالماء، والحالة الثانية أن تغسل الكفين بعد غسل الفرج تهيئا للوضوء. فأما الحالة الأولى وهي أن يغسل كفيه عند ابتداء الغسل، فقد ثبت في الصحيحين كما في حديث أم المؤمنين عائشة التصريح بها: غسل كفيه، بدأ فغسل كفيه، وفي رواية مسلم يغسل كفيه، لكن ليس فيها التصريح بالتثليث، وفهم التثليث من مطلق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل كقوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. وكذلك حديث حمران مولى عثمان عن عثمان، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ذكر التثليث قبل ابتداء الوضوء، يعني عند غسل الكفين في ابتداء الوضوء. قال العلماء: التثليث مناسبته أنك إذا غسلت الغسلة الأولى وكان في اليدين أذى أزال الأذى، أو أزيل الأذى بالغسلة الأولى، وأما الغسلة الثانية فإنها تبرئ الموضع، بمعنى أنك ربما تغسل ويكون الشيء عالقا باليد، فالغسل الثاني آكد في إزالة العين، والغسلة الثالثة آكد وأبلغ للاستبراء. فلذلك قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثلاثا، ولكن لم يرد التصريح في الأحاديث بالنسبة لحديثي أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة في ابتداء الغسل، ولكن ورد التثليث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل ثلاثا في حديث ميمونة لما غسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه، مرتين قالت أو ثلاثا على الشك، وليست على الجزم بالثلاث. فالغسل للكفين في ابتداء الغسل من الجنابة مناسبته كما يقول العلماء أن اليدين ناقلتان للماء، ولما كان الماء الذي يقصد به الطهارة ينبغي أن يكون طهورا، فينبغي أن تكون آلته محافظة على الطهورية. فإذا كانت اليد نظيفة بقي الماء على أصل الطهورية، وإذا كانت اليدان ليستا بنظيفة فإن ذلك أدعى لخروج الماء عن وصفه بالطهورية، خاصة وأن الكفة تنقل ماء يسيرا، ولذلك أمر بغسلها قبل الوضوء لمن استيقظ من نومه. أما الغسلة الثانية للكفين فإنها تكون بعد غسل الفرج. قال المصنف يغسل يديه ثلاثا وما لوثه. اللوث يطلق بمعنى التلطيخ، التلويث التلطيخ، يقال لوث الماء إذا لطخه، وقد يطلق بمعنى المرض والعاهة في العقل، ومنه قولهم اللوثة الحمق وذهاب العقل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يطلق بمعنى الحاجة، حاجة الإنسان. فالتلويث في قوله لوثه يعني ما أصاب يده من القذر، وهذا يدل على أن مراد بغسل الكفين ما يكون بعد إزالة الأذى عن الفرج. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ فيصب الماء على يمينه ثم يفرغ على يساره، بعد غسل كفيه صلوات الله وسلامه عليه يفرغ بيمينه على يساره، يأخذ الإناء بيمينه ويفرغه على يساره، ثم يغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه ومواضع الأذى كما في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. فابتدأ بغسل الكفين ثم ثنى بغسل الأذى على الفرج وما جاوره كالفخذين والرفغين ونحوهما. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ميمونة من غسل فرجه وإزالة الأذى، ثم دلك يديه بالأرض دلكا شديدا كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها. ولذلك قال العلماء يبتدئ بغسل الكفين ثم يثني بالفرج ثم يدلك يديه للغسلة الثانية، وهذه الغسلة الثانية آكد من الأولى، فإن الأولى قد تكون اليدان طاهرتين ولا يحتاج فيها إلى تجديد غسل، ولكن في الثانية لمكان الأذى وتلطخ اليدين بما هناك من الكدر ناسب أن يدلكها عليه الصلاة والسلام. قال العلماء السنة لمن اغتسل في أرض ترابية أن يدلك يديه على الأرض الترابية، والتراب يطهر يابسا أو جامع أو ماء بالماء مخلوطا بالماء، أما يابسا فدليله التيمم، وأما مخلوطا بماء فدليله حديث ولوغ الكلب، فالتراب يطهر حتى ثبت طبيا ذلك، فناسب أن يدرك عليه الصلاة والسلام يده بالأرض. وورد في الحديث أنه ضرب بها الحائط، ولذلك قال بعض العلماء إذا كانت الأرض صلبة وكان الحائط من طين فإنه يضرب بيديه الحائط. للعلماء في ضربه عليه الصلاة والسلام على الأرض وضربه الحائط في غسله من الجنابة وجهان، منهم من قال عبادة معللة تكون إذا وجدت علتها، بمعنى أن الإنسان يدرك الحائط، يضرب الحائط ويدرك الأرض إذا كان الحائط أو كانت الأرض ترابية أو من طين. لكن لو كانت صلبة، الأرض صلبة وكان الحائط كما هو الموجود الآن أملسا من إسمنت أو غيره، فإنه على هذا القول تكون السنة بالغسل بالصابون وما يحل محل الطين. قالوا لأن العلة التنظيف، فكما أنه تحصل الطهارة بالطين فعند فقده تحصل بما يناسبه كالأشنان والصابون كما يعبر العلماء. الوجه الثاني قالوا عبادة ويقتصر فيها على الصورة، فيكون وجود التطهير بالطين تبعا لا أصلا. وعلى هذا القول فإنه يسن للإنسان ولو كان الجدار كما يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم، يسن له ولو كان الجدار أملسا أن يضرب به يده. وإذا كانت الأرض ليس فيها من فضلات النجاسة أو القدر يضرب يده أو يدلكها به. والصحيح أنه عبادة معللة، يضرب الجدار إذا كان من طين وتدلك الأرض إذا كانت ترابية. وأما حال اليوم فإنه لا يتأتى لقول أم المؤمنين دلك بيده الأرض دلكا شديدا، والدلك الشديد لا يقصد به إلا الإزالة والتنظيف، ولذلك قالوا إنها عبادة معللة، وهذا هو أصح الأوجه ويكاد يكون قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
ويتوضأ.
ويتوضأ إذا فرغ من غسل يديه وأنقاها بالطين أو بالصابون، يتوضأ، يتوضأ وضوءه للصلاة، ولكن يؤخر غسل رجليه كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أم المؤمنين عائشة: ثم توضأ وضوءه للصلاة. وذكرت مثلها أم المؤمنين ميمونة، لكن صرحت بتأخيره لغسل رجليه. فمن العلماء من قال يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، ومنهم من قال يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين، ومنهم من قال بالتفصيل. قال: إن كان المكان طاهرا نقيا كالموجود الآن البلاط يتوضأ وضوءا للصلاة كاملا، وإن كان المكان فيه طين يحتاج فيه إلى تجديد غسله لرجليه بعد غسله لبدنه مع تطاير الطين، قالوا يؤخر غسل الرجلين حتى لا يكون ضربا من الإسراف في استعماله للماء. ومنهم من فصل من وجه ثان، قال: إن كان الماء كثيرا غسل رجليه، وإن كان قليلا يؤخر غسل الرجلين على ظاهر حديث أم المؤمنين ميمونة. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأقوى والأشبه أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الرجلين قصد به الأذى، وهذا يعرفه كل من اغتسل في مكان ترابي، فإنه مهما فعل وغسل رجليه فإنه بمجرد أن يفيض الماء على بدنه يتطاير رذاذ الطين على الرجل. وأيضا ثبوت الرجلين على الطين يحتاج فيه إلى غسل جديد للرجلين، فالأشبه أنه أخر وضوءه عليه الصلاة والسلام لمكان الطين في الموضع. المسألة الثانية: لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ، فهل هذا الوضوء مقصود للغسل أو مقصود لذاته؟ للعلماء وجهان، منهم من قال يتوضأ وضوءه للصلاة وهو عبادة مقصودة، أي أنها طهارة مقصودة، ومنهم من قال لا، وضوءه للصلاة لشرف أعضاء الوضوء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتسل من الجنابة وبدأ بالوضوء راعى فضل أعضاء الوضوء. وأقوى الوجهين القول الثاني، أنه توضأ لشرف أعضاء الوضوء فقدمها على غسل سائر البدن. يشهد لذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم عطية في غسله لبنته وهي غسل الموت، قال: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فقال: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فلما أمر بتوضئتها يعني إعطاء أعضاء الوضوء الأسبقية، فهمنا أن هذا لشرف أعضاء الوضوء وليس وضوءا مقصودا. فائدة الخلاف: إن قلنا إنه وضوء مقصود أو وضوء غير مقصود تتفرع عليه مسائل. فمن العلماء الذين قالوا إنه وضوء مقصود قال إن خروج المني يوجب يؤدي إلى الحدث الأصغر والأكبر، فيكون وضوءه لرفع الحدث الأصغر ويكون غسله لرفع الحدث الأكبر، يصبح في هذه الحالة الخروج خروج المني، قالوا خروج المني يؤدي إلى انتقاض الطهارة الصغرى والكبرى. طيب إيش فائدة نعرف أنه يؤدي إلى طهارة؟ فائدتها في القياس، فلو خرج من الإنسان شيء طاهر كالحصى أو الدود وهو طاهر ولم يخرج معه مني بول في الوضوء، مثلا لو أن إنسانا خرج منه حصى خرجت منه حصات، فالذين يقولون إن خروج الحصات يوجب انتقاض الوضوء يقولون الحصاة طاهرة، نقضت الوضوء كما أن المني طاهر نقض الوضوء، ولذلك وجب الوضوء والغسل. فهذه يستفاد منها في الأقيسة في اعتبار الأصل الشرعي، إذا اعتبرت أن هذا الوضوء للطهارة الصغرى وأن المجنب بخروج المني عليه طهارتان، يتفرع منها أن خروج الطاهرات يوجب انتقاض الحدث كما ذكرنا في باب نواقض الوضوء. نعم.
ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه.
ويحثي على رأسه ثلاثا، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن انتهى من وضوئه حثى على رأسه ثلاث حثيات، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، وهذان الحديثان يعتبران أصلا عند العلماء رحمة الله عليهم في باب الغسل من الجنابة. وذكرت ميمونة تعميم، وذكرت عائشة رضي الله عنها التعميم في موضع، تعميم في موضع، والتفصيل في موضع ثالث ثاني. فقد بينت أن هذه الثلاث حثيات كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى منها لشقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، والثانية لشقه الأيسر. ولذلك السنة لمن توضأ في الغسل من الجنابة أن يبدأ فيأخذ حثية إلى شق رأسه الأيمن فيحثي على رأسه ويروي بهذه الحثية الأولى شعر رأسه. قالت أم المؤمنين عائشة حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره. فالمقصود من هذه الثلاث حثيات أن الشعر كثيف، خاصة شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا، ربما إذا رجل عليه الصلاة والسلام شعره ربما ضرب إلى منكبه، وكانوا في القديم قليلي الحلاقة، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال سيماهم التحليق، فكانت الحلاقة قليلة في ذلك الزمان. فكانت شؤون الإنسان وشغله إذا اغتسل من الجنابة يخاف من الشعر، لأن إنقاء البشرة مقصود في الجنابة. ولذلك قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت شعري، يعني كله خوفا من الجنابة عاديت الشعر، فكان يحلق رضي الله عنه ويكثر من الحلق، كل ذلك خوفا من التقصير في تروية أصول الشعر أو البشرة في الغسل من الجنابة. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الحثن الأولى ويربي بها أصول الشعر، فإذا بلغ الماء شؤون الرأس أو بلغ أصول الشعر في الشق الأيمن والشق الأيسر حث عليه الصلاة والسلام الحثية الثالثة التي يقصد بها التعميم. فإذا عمم رأسه تفرغ لبدنه، قال ثم أفاضت، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ثم أفاضت على جسده، وفي رواية على سائر جسده الماء. نعم.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا.
إذن يبدأ بغسل الرأس، ولذلك قال بعض العلماء يستحب قبل التعميم أن يتفقد الإنسان المواضع الخفية في البدن كالإبطين والرفغين، فيبدأ بإيصال الماء إليها كما أوصل عليه الصلاة والسلام الماء لشؤون رأس، لأنه عند تعميم الماء لسائر الجسد قد يغفل عن هذه المواضع. ولذلك قالوا تفقد عليه الصلاة والسلام شعر رأسه، وفي هذا أصل في تفقد المواضع التي قد تكون بعيدة عن الماء إذا عمم. نعم.
ويدلكه ويتيامن.
أعد لقبله.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا، يعم البدن بمعنى أن يصب على جسده الماء صبة يعممه بها. وهذا التعميم قال فيه عليه الصلاة والسلام لأم سلمة ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ثم تفيضين الماء، فهذه هي الإفاضة التعميم. والأصل في تعميم البدن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وكذلك حديث أم سلمة ثم تفيضين الماء على جسدك، وقول عائشة رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، فيعمم البدن بالماء. هذا بالنسبة لقضية التعميم. لكن قال المصنف ثلاثا، أي ثلاث مرات، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال السنة أن يعم البدن بغسلة واحدة ولا يزيد إلى الثلاث، وهو قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وممن روي عنه هذا القول الإمام مالك، وكذلك عن الإمام أحمد رواية، وشددوا في الغسلة الثانية والثالثة، قالوا لأنه يفعلها معتقدا الفضل ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ثلث. ومن ثم قالوا التثليث في الغسل بدعة وشددوا فيها أن يغسل ثلاثا بقصد العبادة. لكن لو أنه غسل الغسل الأولى قاصدا رفع الجنابة ثم غسل المرة الثانية والثالثة لمبالغة التنظيف كما هو الحال الآن يغسل بالصابون ثم يحتاج إلى صبة ثانية وصبة ثالثة فلا حرج، لأن خرجت إلى قصد النظافة لا إلى قصد العبادة، وفرق بين قصد العبادة وبين قصد النظافة. أما لو ثلث بدنا قاصدا العبادة فهو بدعة في قول طائفة من السلف كما ذكرنا، وهذا القول هو الصحيح. فإن الناظرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غسله كلها نصت على أنه أفاض إفاضة واحدة عليه الصلاة والسلام، ولم يثني ولم يثلث. وبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لو كان الفضل في التثنية والتثليث لما تركه عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية عن الإمام أحمد ثانية، وهو قول لبعض الشافعية رحمة الله عليهم وبعض العلماء، أنه يستحب التثليث في الغسل، ولكن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
ويدلكه ويتيمم.
ويدلكه أي يدلك البدن مبالغة في الإنقاء والتطهير وإيصال الماء إلى البدن. الدلك للعلماء فيه قولان، فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول الدلك واجب، ومن اغتسل ولم يدلك بدنه لم يصح غسله. القول الثاني أن الدلك يستحب وليس بواجب، وهو قول الجمهور والأول لمالك رحمة الله على الجميع. والصحيح مذهب الجمهور أن الدلك ليس بواجب وإنما هو مستحب. أما الدليل على عدم الوجوب فما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. انظر قوله إنما يكفيك أي يجزيك، وهذا الإجزاء لا يكون إلا في الواجبات. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية فإذا أنت تطهرين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتعميم ولم يبين لها وجوب الدلك، وقال لها تفيضين، والإفاضة الصب. ولذلك صح قول من قال إن المقصود صب الماء دون الدلك، ولذلك نرى يظهر أن هذا القول هو أعدل الأقوال وألها بالصواب. لكن الإمام مالك رحمة الله عليه انتزع وجوب الدلك من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان عليه الصلاة والسلام وسطا من الرجال. فالإمام مالك يقول لا يعقل أن الصاع يغسل هذا القدر إلا بالدلك. وبناء على ذلك فإنها من ناحية الاستنباط صحيح، والأعدل أن يقال الدلك ليس بواجب، لكن إذا كان الماء قليلا وتوقف وصول الماء لجميع البدن على الدلك فإنه واجب من جهة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والاستثناء بالصور المخصوصة لا يقتضي التعميم في جميع الأفراد. وبناء على ذلك ينظر في الماء الذي تغتسل به، إن كان هذا الماء تستطيع إيصاله إلى جميع البدن دون أن يكون منك دلك فإن هذا هو القدر الذي أوجب الله عليك، وإن كان هذا الماء لا تستطيع إيصاله إلى جميع البدن إلا إذا دلكت فحينئذ يلزمك الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لا أنه واجب أصالة. وهذا هو أعدل الأقوال. وعند المالكية لابد من الدلك، والإشكال لو كان الموضع لا تستطيع أن توصل إليه يدك كأن يكون مثلا وراء الظهر، قالوا كيف يجب الدلك؟ فإذا شق عليه ذلك ممكن عن طريق مثل موجود الآن الليفية ويحك بها ظهره، وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني الذي يعصر عليك باليد لابد بواسطة، يعني حتى لو تأخذ يعني قطعة من القماش وتضعها في خشب وتحك فيها الظهر، يعني هكذا ذكروه لأنهم يرونه واجبا على جميع أجزاء البدن. والحقيقة الذي يظهر أن الواجب هو تعميم البدن، فلو أنك انغمست في بركة دون أن تمر يدك على سائر البدن أجزأك. نعم.
ويتيمم.
ويتيامن، يعني يبدأ باليمين قبل اليسار. نعم.
ويغسل قدميه.
لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها، في غسل الميت ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. نعم.
ويغسل قدميه مكانا آخر.
ويغسل قدميه مكانا آخر، هذا الذي سبقت الإشارة إليه، وقلنا التفصيل هو أعدل الأقوال. إن كان الموضع نظيفا فلا حاجة إلى تأخير غسل الرجلين، وإن كان غير نظيف فإنه يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل إصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل.
والمجزئ أي من هذا الذي تقدم، هذه فائدة تقديم الكمال قبل الإجزاء، أنه يأتيك بعد الكمال ويقول المجزئ كذا وكذا فيأمن التكرار، لكن لو قدم الإجزاء وأتبعه بالكمال لكرر. والمجزئ نعم
أن ينوي ويسمي.
أن ينوي المجزئ أي الذي ذكرته لك من الصفة الماضية، الواجب عليك منه والفرض، لأن الإجزاء ينبغي أن يتنبه طالب العلم أن الإجزاء يقوم على الواجبات والأركان، على الفرائض والأركان، وقد يدخل في الإجزاء أيضا شرط الصحة، الشروط إذا كانت شرط الصحة، فيذكر لك اللازم، فقال والمجزي أي بمعنى الغسل الذي إذا فعلته كفاك وأجزأك لعبادتك. نعم.
أن ينوي.
أن ينوي يعني النية. نعم.
ويسمي.
ويسمي هذا على القول بوجوب التسمية، والصحيح أنها ليست بواجبة، فليس هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التسمية، وإنما أوجبها من أوجبها في الغسل قياسا على الوضوء، وهذا القياس فيه نظر. أولا يعترض عليه بفساد الاعتبار، وهو أحد القوادح 14 في القياس، وفساد الاعتبار أن يكون القياس في مقابل نص من الكتاب والسنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النص أنه قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ولم يذكر التسمية، وقال الله في كتابه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يأمر بالتسمية، وقد أمر بالتسمية للأكل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهذا الدليل الأول، القادح الأول فساد الاعتبار. القادح الثاني أنه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القياس يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فلك أن تقول لمن يستدل بهذا القياس أنا أنازعك في الأصل الذي تحتج به وهو وجوب التسمية في الوضوء، فكيف تقيس فرعا اختلفنا فيه عليه؟ يعني أنا لا أسلم لك أن الوضوء تجب فيه التسمية، فكيف تلزمني بالغسل قياسا على الوضوء؟ يسمونه يقولون من باب رد المختلف فيه وهو الفرع هنا الغسل إلى المختلف فيه وهو الأصل. ومن شرط صحة القياس بالنسبة للإلزام أن يكون الخصم أو المحتج عليه بالقياس مسلما بحكم الأصل، فإن كان الأصل مختلفا في حكمه يكون القياس من باب الالتزام للإلزام، يعني لمن يحتج به يحتج به لنفسه، لأنه يرى وجوبه وجوب التسمية في الوضوء فيقول أنا أوجب التسمية في الغسل كما أوجبها في الوضوء من باب إلحاق النظير بنظيره. نعم.
ويعم بدنه بالغسل مرة.
إذا حصل في الغسل 3 أمور: أولها النية، ثانيها التعميم للبدن والمضمضة والاستنشاق إذا اعتبرناهما من جنس واحد، إلا كانت 4 أمور، فهذه هي الواجبة واللازمة. فمن دخل إلى بركة مثلا وانغمس فيها غمسة واحدة قاصدا الطهارة من الجنابة، أو قصدت المرأة طهارتها من حيض أو نفاس ثم تمضمض واستنشق أجزأه وتم غسله، هذا لماذا؟ لأنه عمم البدن ومضمض واستنشق والفم والأنف من خارج البدن ونوى أو قصد العبادة فأجزأه. نعم.
ويتوضأ بمد.
بعد أن بين رحمه الله صفة الغسل الكاملة والمجزئة يسأل السائل ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يغتسل به، فقال رحمه الله ويتوضأ بمد ويغتسل
بصاع.
يتوضأ بمد، المد هو ضرب من المكاييل التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك المد وهو أصغرها، وضابطه عند العلماء ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني أوسط الرجال لو حفن حفنة ملأت هذا المد. وهذا المد لا زال موجودا إلى الآن في المدينة، ويتوارثون الناس جيلا فجيل، ويعتبر حجة لأنه من نقل الكافة عن الكافة، وهو ربع صاع بالنسبة لمد المدينة وعرف المدينة باق على الأصل. وقد حرّف ذلك بنفسي على كبار السن، وعندهم طريقة أنه إذا صنع الصانع المد لابد أن يحرر، والتحرير أنهم يأخذون صاعا قديما حرر على أقدم منه، وهكذا حتى يضبطون، لأنه بعض الأحيان الصانع يوسع المد، لم تكن عندهم المعايير المنضبطة مثل الآن في المصانع، فالصاع ربما وسعه وربما ضيقه، ففي بعض الأحيان يقول لك هذا المد مسح، بمعنى إذا امتلأ الطعام فيه فمسحته تم المد. وبعض الأحيان يقول لك حتى يتساقط، يعني تملأه بالطعام حتى يتناثر. وبعض الأحيان يقول لك نصف ملء، يعني بمعنى أنك تملأه ولا يتناثر كمال التناثر، ولكن إلى نصف الامتلاء. وهكذا الربع هذا المد هذا يعدل ربع الصاع، والصاع النبوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، يعني من كل مد الذي هو ملء اليدين المتوسطتين لو ملأت بها 4 مرات أو حثيت بها 4 مرات طعاما أو ترابا ملأت الصاع. وهذا الصاع كما قلنا وحدة من الكيل فوق المد. تارة يقولون للمد الصغير هذا يقولون له صاع النبوي، ولكن المشهور الصاع الكبير، يسمون الصغير هذا يسمونه مدا ويسمونه ربع صاع. وكذلك أيضا هناك وحدة ثالثة المد الكبير، والمد الكبير 3 أضعاف الصاع، يعني 3 آصع تملأ المد الكبير، 3 آصع أصبح المد الكبير فيه 12 مدا صغيرا. فيفرق تارة في الأعراف قد تسمع مدا كبيرا أو تفرق بينهم بهذا، فيقولون يتوضأ بمد وهو المد الصغير، ويغتسل بصاع كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بإناء قدر الحلاب، والمراد بقدر الحلاب أي الإناء الذي يسع حليب الناقة لو حلبت ملأت. وهذا ضوابط العرب في القديم، ما كان عندهم إحداث، يعني أحيانا يقدرون بمثل هذا وأحيانا يقدرون بشيء تقريبي. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل إلى 5 أمداد من المدة الذي ذكرناه، وكل هذا على التخيير، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملزما لأنه دلالة فعل، بمعنى لا يلزمك ولا يجب عليك أن تغتسل بالصاع، بل إن بعض الأحيان قد لو اغتسل الإنسان بالصاع ربما أخل، فلا تطلب السنة بضياع الفرض، وإنما يغتسل بالصاع من يضبط الماء ويحسن صبه على البدن وحفظه. وهذا موجود، وإن كان بعض العلماء يقول كان الشيء مباركا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانه ثم نزعت البركة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام كما في صحيح مسلم وغيره من أحاديث الرقائق أنه توضع البركة حتى إن الشاة يطعمها 40، الشاة الواحدة تكفي 40 شخصا من البركة، ولذلك نزعت البركة من الأشياء، فأصبح يعني ربما لو تقول لإنسان الآن أنه يغتسل بالصاع لا يستطيع، بل حتى في عصر تابع التابعين قال ابن الحنفية ما يكفيني، فرد عليه الراوي قد كان يكفي من هو أطول منك شعرا أو من هو أكبر منك جسدا وأوفر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذا تيسر الإنسان أن يصيب هذه السنة فليصيبها، وإذا لم يتيسر له فإنه لا حرج عليه. نعم.
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
فإن أسبغ بأقل، أسبغ بمعنى عمم أو استوعب أعضاء الفرد، مثلا الصبي الذي هو في 15 من عمره، أو الإنسان صغير الحجم قد يستطيع بأقل من الصاع أن يعمم بدنه أو بقدر يقارب الصاع أن يعمم بدنه، فليس مراده أن يغتسل بالصاع للإلزام، فجاء بهذه العبارة حتى يفيد أنه للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب. نعم.
أو نوى بغسله الحدثين أجزأ،
أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. إذا اغتسل الإنسان من أجل أن يصلي فإنه يستبيح الصلاة مباشرة، وقال بعض العلماء إنه يجزيه مطلقا نوى أو لم ينوي، والأقوى أنه إذا نوى يجزيه، وهذه إجماعية بالإجماع على أن من اغتسل أنه يجزيه لكلا العبادتين، وإذا وقع الوضوء في الغسل أجزأه قولا واحدا. لكن عند أبي ثور أنه يجب عليه أن يتوضأ أثناء الغسل، وهذا قول يعتبر من مفردات أبي ثور، وهو الإمام الفقيه إبراهيم ابن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله عليه، كان من أصحاب الشافعي ثم اجتهد وكان له مذهب مستقل، يقول عنه الإمام أحمد: أعرفه بالسنة منذ 30 عاما رحمة الله عليه. فهذا الإمام الجليل يرى أن الوضوء في الغسل واجب، ولكنه قول مرجوح لظاهر القرآن: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يجب الله الوضوء، وما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة الذي ذكرناه: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. هذا حديث من أهم أحاديث الغسل، ولذلك أقول رضي الله عن أم سلمة وأرضاها، ونسأل الله العظيم أن يعظم أجرها بهذا الحديث. وانظروا كيف فضل سؤال العلماء، هذا الحديث دفع إشكالات كثيرة في الغسل من الجنابة، وأزال اللبس في كثير من الأمور التي قيل بوجوبها وهي ليست بواجبة، وما كان هناك مخرج إلا بهذا الحديث. ولذلك هذه فائدة سؤال العلماء. قد سألت أم سلمة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. يستفاد منه فيما لا يقل عن 20 مسألة من مسائل الغسل من الجنابة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
ويسن لجنب غسل فرجه،
ويسن لجنب غسل فرجه إذا جامع، إذا وقعت الجنابة من جماع أو استيقظ وهو جنب، يسن له أن يغسل فرجه لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث عمر في الصحيحين. أما حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل غسل فرجه وتوضأ. وأما حديث عمر في الصحيحين قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل فرجك ثم نم، توضأ واغسل فرجك ثم نم. فقالوا: اغسل فرجك، دل على مشروعية الغسل، حتى إن بعض الأطباء يعتبره من الأمور الطيبة، يقولون أنه لا يؤمن أنه إذا تأخر المني في الموضع تتولد منه بعض الجراثيم وقد ينشأ منها بعض الأمراض. ولذلك قالوا أيضا: ربما لو يبس على العضو ربما حدث بعض الضرر، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل موضعه، موضع الجنابة، أن يغسل فرجه. نعم.
ويسن لجنب غسل فرجه
يشمل الذكر والأنثى. نعم. لقوله: أيتوضأ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: توضأ واغسل فرجك. نعم.
والوضوء لأكل ونوم
قد ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكرناه، حديث من المؤمنين عائشة عند أحمد ومسلم في صحيحه رحمة الله عليهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل توضأ. ومن العلماء من قال هذا الوضوء وضوء الجنب، ولذلك يعني يعتبر هذا الوضوء لا ينتقض، لو توضأ ثم خرج منه ريح يقول لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوءه، وهو الوضوء الذي يلغزون به بعض الفقهاء، يقولون متوضئ لا ينتقض وضوءه لا ببول ولا غائط ولا ريح. فقد تقول المستحاضة اثنان على أنه ما يقول هذه معذورة، لكن يقول غير معذور، فيصبح هذه الحالة لا مخرج إلا وضوء الجنب، كما أشار إلى ذلك السيوطي بقوله: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما توضأ أو يزيد مهما تغوط أو يزيد. نعم، فهذه من الغاز الفقهاء أن هذا الوضوء وضوء الجنب لا ينتقد. فلو أن إنسانا أراد أن ينام فتوضأ غسل فرجه ثم توضأ وقبل أن ينام خرج منه ريح، قد يقول طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوضأ في الجنابة قبل النوم إذا انتقض الوضوء، وهذا يكاد يكون إجماعا على أنه لا ينتقض هذا الوضوء بخروج الخارج، لأن المراد به يقولون أنه أرفق بالأعضاء، والغالب أن النفس يعني الإنسان إذا حصل منه الإنزال ضعف بدنه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في معاودة الوضوء قال فإنه أنشط للعود. وسبحان الله ما أكرم الله علينا بهذه الشريعة، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم الظاهرة والباطنة، وعلى هذا الخير الكثير والرحمة المهداة والنعم المشتاة التي أكرمنا الله عز وجل بها في هذه الشريعة السمحاء. نسأل الله العظيم أن يحيينا عليها وأن يرزقنا طهارتها وأن يميتنا عليها. فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل أن ينام، ولذلك لما تنظر إلى الكفار ترى الإنسان ربما أقبل عليك فلا تستطيع أن تتحمل لتنه وقذارته لأنهم لا يغتسلون ولا يزيلون الحدث. حتى ذكر بعض المؤرخين والمتأخرين أن أوروبا عاشت إلى قرون قريبة يعني إلى قبل القرن العاشر بيسير وهم لا يعرفون الغسل، وإذا مر الرجل ذوي شعور طويلة ولا يحسنون تنظيف أبدانهم أهل الحضارات الذي يقولون، ما عرفوا الحضارة إلا من الإسلام، ولا عرفوا الطهارة ولا النقاء إلا من هذه الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ما تركت قليلا ولا كثيرا. صلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين، لأن الله أخبر أنه يريد أن يطهرنا فطهرنا سبحانه حسا ومعنى. هذه من سماحة الشريعة ومن يسرها وفضلها. نعم.
والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضوء.
والوضوء لأكل كما ذكرنا حديث عائشة، ونوم حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك حديث عائشة، ومعاودة وضوء، معاودة الجماع. إذا أراد الإنسان أن يجامع فلو جامع أهله ثم أراد أن يعود قال عليه الصلاة والسلام فليتوضأ. إذا جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. عندنا الآن الوضوء للنوم والوضوء للأكل والوضوء لمعاودة الجماع. ظاهر الأحاديث الأمر فليتوضأ، توضأ واغسل فرجك ثم نم، كلها أوامر. فهل هذا الوضوء واجب؟ بمعنى أنك لو أردت أن تنام يجب على الإنسان في حال الجنابة أن تتوضأ؟ وجهان للعلماء، صحهما قول الجمهور أن الوضوء ليس بواجب، لا للأكل على الجنب، لا للأكل ولا للنوم ولا للجماع، لقول عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء للصلاة، وهذا هو ظاهر القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فدل على أن اللزوم إنما يكون عند إرادة الصلاة، وفرع من هذا الحديث عدم الوجوب لغير الصلاة، وفيه حديث عمار أنه رخص للجنب يعني في ترك وضوئه من الأكل عند إرادته الأكل أو النوم، ولكنه متكلم في سندي، لكن الأقوى إنما أمرت بالوضوء للصلاة. إذا ثبت هذا فالإنسان عن الاستحباب والندب لا على الوجوب والحتم، فلو أنه ترك هذا الوضوء لم يجب عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سنية الوضوء لمعاودة الجماع، وقال عليه الصلاة والسلام في العلة فإنه أنشط للعود، فقول إنه أنشط للعود يخرج النص عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، وهي قرينة تصرف الحديث من الأمر إلى الندب لأنه أنشط، دل على أنه أمر متعلق بالإنسان. وفيه فوائد يعني ذكرها العلماء من هذا الحديث، لكن أظهرها قوله إنه للندب والاستحباب، قولهم إنه للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إني أحبك في الله، وسؤالي إذا اغتسل الإنسان غسل إجزاء ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل غسله باطل؟ أفيدونا أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله في المضمضة والاستنشاق للغسل من الجنابة على قولين، فقال الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما بوجوب المضمضة والاستنشاق، وقال غيرهم بالاستحباب، والصحيح أنهما واجبان ولا يصح الغسل بدونهما، لأن الله أمر بتطهير ظاهر البدن والفم والأنف من ظاهر البدن لا من داخله، بدليل أن الصائم إذا تمضمض أو استنشق لم يفطر من صومه. وبناء على ذلك أصح الأقوال أن المضمضة والاستنشاق كل منهما لازم للغسل من الجنابة، فمن لم يتمضمض ولم يستنشق كأنه ترك عضوا من الأعضاء التي أمر بغسلها، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أحدث الشخص أثناء الغسل هل يعود ويبتدئ من الأول أم يستمر؟
إذا أحدث الإنسان أثناء الغسل فحدثه على ضربين، إذا أحدث حدثا أصغر فإنه لا يؤثر في غسله من الجنابة، ولكن لا يستبيح به الصلاة إلا إذا عمم بدنه بالماء بعد خروج ذلك الخارج. مثال ذلك: لو أن إنسانا أثناء اغتساله بعد أن توضأ وضوءه، بعد أن غسل كفيه وتوضأ وضوءه للصلاة، وغسل شقه الأيمن خرج منه ريح أو مس فرجه، فحينئذ إذا غسل باقي البدن وعمم بعد انتهائه الذي هو الجزء الأيسر، وعمم بعد انتهائه على سائر البدن وتمضمض واستنشق، فإنه يجزيه ويعتبر تعميم البدن بعد خروج الخارج بمثابة الوضوء بعده. أما لو أنه خرج منه الخارج بعد تعميم البدن، كأن يكون مثلا عمم بدنه بالماء وقبل أن يغسل رجليه خرج منه الريح أو بال، فإنه في هذه الحالة يعتبر منتقضا وضوءه، وأما الغسل بالجنابة فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر. أما بالنسبة لو أنه خرج منه خارج مني، فعلى حالتين: إما أن يكون فضلة مني سابقة، كأن يكون مثلا خرج منه المني وبقي شيء في المجاري لم يقوى خروجه إلا عند برود جسده، فلما برد جسده بالماء قويت القوة الدافعة على إخراج ما ثم، فخرجت فضلة المني الأول قطرات، فإن هذه تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة على القول بأن خروج المني ناقض للوضوء. لاحظ الآن خلافهم في الوضوء في الغسل من الجنابة تتفرع منه أيضا هذه المسألة. وبناء على ذلك فإنه يعتبر هذا المني لاحقا للمني الأول والتابع تابع، لكن لو أن هذا المني فضخ وكان منيا مستأنفا فحينئذ يلزمه أن يعيد غسله من الجنابة، لكن يعمم ولا يصح من إلا بعد أن يعمم بدنه بالماء، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا اغتسل الإنسان بالماء والصابون ونوى به غسل الجنابة فهل يجزئه ذلك أم أن الماء يعتبر طاهرا؟ أرجو التفصيل.
لا، ما يمكن، لأن هو إذا اغتسل بالماء والصابون، يعني افرض أنه عمم بدنه بالصابون ثم صب الماء، فالماء طهور، فورود الطهور على الطاهر يطهر، لكن لو كان الماء مخلوطا بالصابون واغتسل بماء وصابون ويبقى بالماء والصابون على بدنه ما يمكن هذا، يعني ما يتأتى، يعني لابد أنه بعد الصابون يصب صبة مستقلة، إذا صب الطهور بعد الطاهر أجزاء، أما إذا تروش ماء الصابون وخرج ما أظن، وعان الله عينيه، يعني ما يستطيع أن يصبر على أذى الصابون. وبناء على ذلك المسألة فرضية أكثر منها حقيقية، هي سؤال جيد من جهة يعني كمسلك فقهي، يعني هل يؤثر أو لا، وهي مفرعة على قول عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر. قالوا: هل ينفصل أو يكون مع الماء الطهور، أو يغسل بالماء أولا ثم يدلك بالسدر ثم يصب الماء الطهور بعد ذلك؟ فالأحوط دائما أن تجعل بعد الصابون غسلة مستقلة، والحمد لله الآن متيسر. نعم، أقبل منك هذه المرة، يعني أحب أن يكون السؤال مكتوبا. نعم، الوضوء. نعم، لو كان الماء فيه رائحة الصابون طعم الصابون فهو طاهر وليس بطهور، ويصبح في هذه الحالة لا يرفع حدثا أصغر ولا حدثا أكبر، طاهر غير طاهر. زادك الله حرصا ولا تعرف.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
حقيقة زال الله خير، هذا من حرصي، سؤال جيد، لكن أنا أستحب، ولذلك أنا لا أناقش أثناء الدرس، لأن وصية مشايخنا حفاظا على هيبة مجلس العلم، قد يأتي عامي ورعاء، فلما يرى طلاب العلم يتكلمون نقبل من أخينا العلم والفضل، لكن يأتينا إنسان ما عنده لا عقل ولا علم، ولذلك كانوا يمنعون الحديث في مجالس، ويكون الكتابة أفضل من السؤال. تفضل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب على الإنسان عند غسله من الجنابة أن يعصر ذكره حتى يخرج ما تبقى من المني؟
لا، تكلف إخراج تكلف عصر العضو في الخارج سواء كان منيا أو كان غير مني هذا لا أصل له، ولكن ذكر العلماء أنه إذا حصل عند إنسان مرض ولم تستطع القوة على إخراج الفضلة وتوقف على السلت، قالوا أنه يسلت من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ولكنها حالة مستثناة، والأفضل الأولى أن الإنسان لا يفعلها ولا يعتاد هذا. وأما بالنسبة أن يجب عليه، أبدا لا يجب على أحد أن يعصر ولا أن يتكلف ذلك، وقد يدخل على الإنسان على نفسه الوسوسة، وقد يتسلط عليه الشيطان يقول له بقي شيء، وربما إذا عصر تبقى نفسه، يقولون أن العضو كالضرع كلما حلب درا، ولذلك قالوا كلما اشتغل المكلف بعضوه من ناحية نقاء البول أو المني يدخل على أو المذي يدخل على نفسه بابا من الوسوسة يتعب منه كثيرا، ولذلك استحب أن الإنسان يقتصر على رحمة الله به ولطفه، ما كلف الله المكلف إلا ما أمامه، فإذا غسل العضو غسلا عاديا دون أن يتكلف فيه فقد أجزأه وبرئت ذمته، والله تعالى يعني.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يتحقق غسل الجنابة بالسنة مع ما يسمى هذه الأيام بالدش؟
أن في دش، في الحمد لله دش، مرة قلت دش قال لا الصحيح أنه دش حتى أصبح له لغة. أما بالنسبة لكيف يتحقق فكالآتي: يبدأ الإنسان بغسل كفيه على السنة، يغسل كفيه أولا، ثم يغسل فرجه ومواضع الأذى، يفرغ بيمينه على يساره، إذا كان الصنبور يفتح الصنبور ويأخذ باليسرى يغسل الفرج ومواضع الأذى، ثم يرجع ثانية ويفتح الصنبور ويغسل يديه كفيه حتى يظن أنه أنقاها بالصابون أو نحوه. إذا حصل النقاء للكفين يبدأ ويتوضأ وضوءا كأنه للصلاة، وبعد أن ينتهي من مسح رأسه على القول بتأخير رجلين أو يغسل رجليها أيضا، يقوم ويقف وهذا أفضل، ويجعل شقه الأيمن للدش أو الدش بعبارة أصح. نعم، إذا أصاب الشق الأيمن يدلك شعره، يبدأ أول شيء بدلك الشعر بحيث يعني يروي أصوله، ثم يتنحى إلى جسده الأيمن، يعني ينزل على جسده الأيمن، ثم يعطي شقه الأيسر، ثم يعمم سائر بدنه. والسنة والأولى على القول بالتفصيل في غسل الرأس، يبدأ كما ذكرنا بغسل الكفين ثم الفرج ثم وضوءه للصلاة، ثم يأخذ كفا من ماء ويصبها على رأسه ويروي بها أصول الشعر اليمنى، ثم يروي أصول الشعر اليسرى، ثم يقف ويصب على شقه الأيسر الأيمن ثم الأيسر. لكن هذه طيبة، بس المشكلة في البركة، البركة بالنسبة للتيامن والتياسر هذه هي المشكلة، اللي إذا كان يسبح على الشق الأيمن. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب نقض شعر المرأة لرأسها؟
هل يجب؟ لو فرض مثلا بالنسبة في البرك، قد يكون الإنسان حريص على السنة، إنسان يريد السنة، فكيف يعني في البركة ممكن أن الإنسان يعني يبدأ بنفس الطريقة ثم يفيض على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، بل حتى لو وقف في البركة وأصاب الماء منتصف جسده أو إلى صدره ثم أفاض على شقه الأيمن ثم أفاض وهو واقف، يبدأ ويفيض على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم ينغمس في بركته يجزيه. نعم.
يقول هذا السائل:
اللهم رب العالمين،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في الغسل من الجنابة، أم هو خاص في الحيض والنفاس فقط؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. قال بعض العلماء: لا يلزمها نقض شعرها مطلقا في غسل جنابة أو حيض أو نفاس، ووجه ذلك أنهم قالوا إنها سألت عن الجنابة، والسؤال عن الجنابة منبه عن النظير وهو الحيض والنفاس. وقال بعض العلماء: يكون الحكم خاصا بالجنابة، ويبقى الحيض والنفاس على ظاهر القرآن من الأمر بالتطهير. والأقوى الحقيقة أن الحكم عام شامل للجنابة والحيض والنفاس، ولذلك السؤال عن أحد أفراد العام لا يقتضي التخصيص به إذا كان المعنى يقتضي التعميم، وإن كان بعض العلماء ينازع في هذا ويقول إنه قد يخفف من جهة الجنابة للكثرة، ويكون الحيض والنفاس باق على الأصل للقلة، لقلة الحيض والنفاس بالنسبة مرة في الشهر، ولكن الجنابة قد تكون مرة في اليوم وقد تكون مرات، فقالوا خفف عليها في الجنابة وبقي الحيض والنفاس على الأصل الموجب لسائر البدن. والذي يظهر أنه يجزيها في الحيض والنفاس ما ذكرناه، ولكن الأحوط والأفضل أنها تنقض في غسلها من الحيض والنفاس وتبقى في الجنابة على الرخصة، ولكن لو عملت بالرخصة في الجميع أجزأها، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجزئ مسح الجسم بالماء بدل الإفاضة بسبب قلة الماء أو برودة الماء؟
لا، المسح لا يجزئ، لكن لو صب الماء ثم دلك الجسد والماء عليه أجزأ، وهناك فرق بين المسح وبين الغسل، فإن الله أمر بالتطهر بالماء ولا يتحقق ذلك إلا بالغسل، لكن الفرق بين كونك تدلك وتغسل، ما الفرق بين المسح وبين الغسل؟ الفرق بينه أن مادة الماء موجودة أثناء إمرارك لليد، لكن المسح تكون بفضلة الماء الموجودة على اليد، على الكف التي تمسح، ويكون ظاهر البشرة لا ماء فيه، فإن كان الماء موجودا في اليد الماسحة دون اليد الممسوحة فهذا مسح، وأما إذا كان الماء موجودا على اليد المغسولة ومر به مر نفس الماء على يده فإن هذا غسل وليس بمسح، وهي مسألة تشكل على الكثير، وقد تحدث بسببها وسوسة للإنسان. فخذ هذا الضابط: إذا كان الماء جاريا على البدن وجرفت الماء بجريان أصابع يدك عليه والماء موجود على نفس العضو الذي جرت عليه اليد فهذا غسل، أما إذا كان الماء موجودا في اليد التي تجري دون اليد التي تغسل فإنه يكون مسحا ولا يكون غسلا، الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل إذا توضأت للصلاة نافلة وبقيت على ذلك الوضوء حتى دخل وقت فريضة، هل أصلي بذلك الوضوء علما أنني نويت بوضوئي صلاة النافلة فقط؟ أفيدونا بارك الله فيك.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول: من توضأ لنافلة صلى ما شاء الله ولا يفرق بين النافلة والفريضة، ومنهم من قال إنه من توضأ لنافلة لم يصلي بها ما هو أعلى منها وهي الفريضة، لظاهر قول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى الأقل لا يستبيح به الأعلى، كمن صلى نافلة وأراد أن يقلبها ظهرا فبالإجماع لا تنقلب، ولذلك قالوا إذا نوى أن هذا غسله أن هذا الوضوء للنافلة فإنه يستبيح صلاة النافلة دون الفرض، وهذا هو الأحوط لظاهر قول إنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء: قوله إنما لكل امرئ ما نوى يدل على أن من نوى الشيء حصل له، وأن من لم ينويه من باب المفهوم لا يحصل له، وهذا هو الأحوط، فيعيد وضوءه. والأفضل والأحسن أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل ينوي رفع الحدث، لا ينوي لصلاة ولا ينوي رفع الحدث، فإنه إذا نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر أجزأ. وقد أشار بعض الفضلاء إلى هذا المعنى في قوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، هذه ثلاثة أحوال النية. ولينوي رفع حدث، أن ينوي مطلق رفع الحدث، هذا بالإجماع يستبيح به ما شاء للحدث الأصغر والأكبر. ولينوي رفع حدث أو مفترض، يعني صلاة فرضها الله كالظهر والعصر، أو استباحة لممنوع عرض، هو محدث فيمتنع عليه أن يطوف فتوضأ للطواف، أو يمتنع عليه حمل القرآن فتوضأ لحمل القرآن، أو استباحة لممنوع عرض، هذه ثلاثة أحوال للنية. والأولى والأحسن الإنسان ينوي رفع الحدث، وإذا نوى رفع الحدث في الصغرى والكبرى يستبيح ما شاء الله أن يستبيح الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول شيخنا المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمسافر أن يجمع بين العصر والجمعة جمع تقديم كما يجمع بينه وبين الظهر؟
هذه المسألة الحقيقة فيها إشكال عند العلماء، ومذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، وذلك لأن الجمعة لا تكون للمسافر، والجمع إنما يتأتى يقولون إذا قصرت الصلاة مع الصلاة الثانية، وإن كان مذهب قضية القصر ليست هي العلة الأقوى في هذا لظاهر حديث المناسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الأولى تامة والثانية مقصورة، المغرب والعشاء، فإن الأولى تامة والثانية مقصورة، ولذلك قال بعض العلماء إنه يصح الجمع بين الجمعة والعصر، وقال بعضهم بعدم صحة الجمع بين الظهر العصر والجمعة، والأحوط أن الإنسان لا يجمع، لكن لو احتاج وجمع فيقوى القول بأنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول شيخنا المبارك السلام عليكم ورحمة الله، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هل زوجة الأب من الرضاع تحرم على ابنه من الرضاع فتكون داخلة في عموم هذه الآية؟ أفتونا مأجورين.
هذا التحريم تحريم بالمصاهرة، والتحريم بالمصاهرة اختلف العلماء فيه هل يستوي النسب والرضاع فيه أو لا يستويان، والحقيقة هذه المسألة أنا متوقف فيها، وكنت أقول إن الرضاع ينزل منزلة التحريم بالنسب في المصاهرة لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولكن الإشكال أن التحريم هنا بالمصاهرة، وهي مسألة توقف فيها عدد من العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين، ولذلك الحقيقة أنا أرى أن الإنسان يحتاط فلا يتزوجها ولا يختلي بها، يعني يحتاط اللي هو مسلك الشبهة، فأقل درجاتها الشبهة، فلا يتزوجها على أنها منكوحة ولا يختلي بها إعمالا للأصل في الاستبراء في كلا الأمرين، صلى الله وسلم عليه وسلم.